بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرحها للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: فهذا أول الشروع في هذه الرسالة الصغيرة لفظا، الكبيرة معنى، ومضمونها اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وفيما يتعلق باليوم الآخر وما سيمر بك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد وأدلتها.
نعم. قال في الشرح: أقسام التوحيد وأدلتها. نعم.
قال: اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فقد قسموه هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء، واستئناسا بقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإن هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، قال توحيد الربوبية، وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. لأن معنى قوله تعالى هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى: دعوة بدعية تقسيم التوحيد والرد عليها. وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما كان من أمور الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة. ولكننا نجيب عن هذا فنقول إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعد أن يكون بيانا وتوضيحا. فالذين قسموه إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا، بل أوتوا بما جاء به الكتاب والسنة.
نعم، انتبهوا لكلام الشيخ هنا، يقول: وقد قال بعض الناس أن تقسيم التوحيد لهذه الأقسام الثلاثة بدعة. ليه؟ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمور الدين لم يرد عن النبي فإنه بدعة. ولكننا نجيب عن هذا فنقول إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعد أن يكون بيانا وتوضيحا. طيب، فالذين قسموا لثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا، بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكن قسموا باعتبار اختلاف الناس فيه كما سيبين إن شاء الله تعالى. ولو أننا سلكنا هذا المسلك، انتبه وركز معي، ولو أننا سلكنا هذا المسلك، الشيخ يقول العثيمين الذي سلكه هذا الشاذ اللي يقول بأن تقسيم التوحيد هذا بدعة لأن النبي ما قاله ولا قال أبو بكر ولا عمر، لقلنا أيضا إن عد شروط الصلاة، إن عد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك، لقلنا إنه من البدع، ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقربين للعلم إلى طلابه، فهو إذن وسيلة وليس قصدا. فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذكر الشروط والأركان والواجبات والمفسدات في العبادات كل هذا جائز، لأنه من باب الوسائل والتقريب وحصر الأشياء لطالب العلم. ونحن نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر أشياء محدودة بالعدد، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وأشبه ذلك، وهذا نوع من التقسيم. نفس هذا الكلام هنقطعه كده ونضعه تحت ايه يا اخوان؟ نحتاج اليه في كلام الشيخ، في بيان كلام الشيخ وبراد الشيخ من ايه؟
الرد على اللي بيقولوا الحاكمية، التوحيد الرابع الحاكمية.
نعم،
الرد على الجماعة الذين يقولون ان اضافة الحاكمية هذا
لا يعني مش ده القصد، لأن العلماء بيردوا على من قسم التوحيد تقسيما أضاف للتوحيد قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية، على اعتبار أن توحيد الحاكمية داخل في هذه الأقسام. لا، هذا الكلام في مسألة تقرير ما وجه حكم هؤلاء على أن هذا التقسيم بدعة، أنه لم يقوله النبي ولا أبو بكر ولا إيه ولا عمر. تمام تمام. الشيخ نفسه لما سئل عن مسألة جلسة عمل ماذا قال؟ دعونا من هذه الطنطنة، هل قالها أبو بكر؟ هل قالها النبي؟ هل قالها أبو بكر؟ هل قالها عمر؟ وإحنا أكدنا لكم تكرارا ومرارا إن قصد الشيخ تربية السائل، وليس قصد الشيخ إنكار المصطلح من جهة مشروعيته من عدمها، صحته من عدمها. هذا هو البيان. فالشيخ هنا يبين أن الأمور الإصطلاحية التي اصطلح عليها العلماء إنما هذه الأمور من باب تقريب العلم. فحينما يقال الأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة، واجب مستحب ومحرم ومكروه ومباح، ووضعية صحيح وفاسد وكذا، حينما يقسم العلماء هذه التقسيمات وبين علماء هذا البيان، ومثل ما يقال في اللغة العربية منصوبات ومرفوعات وكذا، ومثل ما يقال في علم الحديث شروط الحديث الصحيح ومتى يكون الحديث ضعيفا، ومثل ما يكون في كل علم من العلوم، كل علم من العلوم، ومثل القواعد التي وضعها الشيخ ابن تيمية في فهم الأسماء والصفات، هذه كلها قواعد ومصطلحات لم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تخرج عما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تقريب فقط للعلم وتأصيل وبيان حتى نعرف المراد من هذا المعنى والمراد من هذا المعنى. وعليه يبقى قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى، هناك قول الشيخ لما سئل عن عبارة جنس العمل أو كذا، إن كانت والله هذه العبارة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء وكذا، هذه ترد مطلقا. لكن إذا كانت أيضا من باب التأصيل والتقريب، وأن العمل هذا له أحاد وله جنس، ومعنى الجنس جنس العمل يساوي كل العمل أصل العمل، فتارك جنس العمل أي تارك كل العمل أي تارك أصل العمل، فحينئذ إذا كان هذا المراد صحيحا فلا مشاحة إذن أن أقول جنس العمل، أقول أصل العمل، أن أقول كل العمل، هذا لا مشاحة في هذا الإيه الباب، لأن البعض أراد أن يريح رأسه ويعتمد على رد مسألة حكم تارك العمل بأن هذا عبارة جنس العمل عبارة محدثة. وهذه قال فيها الشيخ عثمين دعونا هذه طنطنة، هل قالها الله؟ هل قالها رسوله؟ هل قالها أبو بكر؟ هل قالها عمر؟ كذا كذا كذا، نفس المسألة. فهنا الشيخ يبين أن هذه المصطلحات إنما أمور لتقريب العلم، وإلا لو كان الشيخ يرد المصطلح لأنه لو بينطق بها بكر وعمر، طيب نقول له، هنقول له طيب، وهل مصطلح الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية مصطلح نطق بها بكر وعمر؟ ها؟ ما نطق بها بكر وعمر، ما نطق. هل عندنا مصطلح شروط الحديث الصحيح وكذا وعد شروط تحته، أو كم هو مثل هنا أركان صلاة شروط صلاة كذا كذا، هل هذه قالها أبو بكر وعمر بنفس الاصطلاح؟ ما قاله أبو بكر وعمر. فلو رد الشيخ المصطلح لكونه ما قاله أبو بكر وعمر، سيرد عليه أيضا هنا ما رد به على هؤلاء الذين رأوا بدعية تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام، لأن أبو بكر لأن نبيه ما قسم هذا التقسيم، شيخ رد، فيرد على رده لو أن الشيخ رد المصطلح من أجل كونه مصطلح لم ينطق به النبي. لكن لو كان المصطلح باطلا فنعم، لو كان المصطلح باطلا فنعم، فأن يقال جنس الأعمال أو جنس العمل أو جنس الشيء يعني أصله، هذا نطق به العلماء. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا أيضا، العلماء قالوا هذا، وهذا موجود كاصطلاح أصل العمل جنس العمل كل العمل. ولهذا نحن لا نقاتل على هذا المصطلح، دعونا من هذا المصطلح، اتركوه ارموه. والمسألة ما حكم من ترك العمل تركا كليا فلم تعد فليس عنده جارحة تتحرك بعمل الجوارح؟ احنا ما نقاتل على المصطلح، لا نقاتل، دعونا من هذا المصطلح، ارموه في البحر. لكن المسألة ما هو حكم تارك العمل تركا كليا بحيث لم يكن له جريحة تتحرك بإيه بهذا العمل، ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ فمسألة إذن المصطلح لو جاء من يعترض عليك يقول لك هل نطق بها أبو بكر أو عمر أو عثمان أو كذا، نقول بهذا الرد سوف نرد كل المصنفات العلمية لأنها قامت على اعتبارات اصطلاحية، قامت على اعتبارات اصطلاحية من أجل تقريب العلم. لكن أنت ينبغي أن تنظر في المصطلح، إن كان هذا المصطلح خارجا عما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله قل هذا يعارض سنة رسول الله، فلا تعارض سنة رسول الله بمصطلح حادث، لا تعارض سنة رسول الله بمصطلح حادث، بمصطلح أحدثته أنت من نفسك. ولهذا لما جاءوا في نفي الجسم وقفنا، ماذا تريد بالجسم؟ هذا الجسم نفي وإثبات المورد بنص، لكن ننظر إلى المعنى وكذلك الحد أو الجهة أو إلى خدة، بد فيه من تفصيل في كل هذه المسائل. يبقى إذن نحن نتعبد أب المصطلح، المصطلح هذا إذا خالف ما عليه أهله ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نقول هذا المصطلح نرده ولا حاجة لنا في هذا المصطلح. أما مصطلح من تقريب العلم فلا إشكال، مثل عندنا القواعد الأمر الوجوب إلا لقرينة، لم ينطق النبي بهذا ولا ننطق الصحابة مثلا وكذا أنه يقتضي الفساد، لكن العلماء نظروا في نصوص النبي أمرا ونهيا واستشفوا تلك القواعد وقالوا بأن الأوامر إذا نظرنا إليها طارة يراد بالأمر الوجوب وطارة يراد بالأمر الاستحباب وطارة قد يكون الأمر للتهديد، واخد بالك؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو كذا. فكل هذه الصلاحات إنما قرب بها العلماء العلم إلى الأمة، وليس المراد من وراء ذلك ماذا؟ وليس المراد من وراء ذلك أن يخالف بهذه المصطلحات ما كان عليه النبي والصحابة. فهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، وهذا يؤكد المراد من كلام الشيخ هناك في عبارة طنطنة أن الشيخ يقصد تربية السائل. ودعنا أنت تتعلق بمسألة جنس عام وما جنس عام، هل درست الإيمان؟ أدرس الإيمان كما درسه لك أهل السنة والجماعة، فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا، أدرسه كما درسه. وإلا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لفظا كده الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن أخذ هذا من عبارات الإيه؟ النصوص ووضع قاعدة. ولا النبي قال في صفات الله عز وجل نمرها على ظاهرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فينبغي أن تتدبروا وأن تعوا هذه المسألة يا إخواني، طارة نرد المصطلح وطارة نقبله، نرده إذا كان المعنى هذا يصادم ما كان عليه النبي والصحابة، نرده أيضا إذا كان هذا المصطلح لم يستعمله السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولا استعمله العلماء ويقتضي استعماله إبطال ما عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، إنما مسألة جنس عمل وخلافه يحتاج لها واحتاج إلى يعني بيان. مثل الإيمان لما نقول لك لا يزيد زنا حناز وهو مؤمن، الخوارج بتقول كافر، إذا لم يكن مؤمن فهو كافر، أنت بما ترد عليه إن شاء الله؟ بما ترد عليه؟ إذا قال لك النبي قال لا يزيد زنا حناز وهو مؤمن، فإذا نفى النبي عنه الإيمان فما بقي إلا الكفر، أنت ماذا ترد عليه؟ تقول له المنفي هنا إيه؟ المنفي هنا كمال الإيمان لا أصل الإيمان، لا أصل الإيمان. طب كمال الإيمان وأصل الإيمان ما نطق به النبي؟ هو يقول لك أنا أخذ كلام النبي على ظاهره، لست بأعلم أنت من النبي، النبي ما بين الأمة لا أصل ولا كمال، النبي قال لا يزن زنا حناز وهو مؤمن، إذن كل من زنى فهو كافر. نقول تعالى أنت هل قال النبي هو كافر؟ يقول لا، بس هذا لازم النفي، هذا لازم النفي. نقول إذن أنت قلت بمفهوم، أنت قلت بمفهوم، قلت فإنه كافر هذا بمفهوم، نحن نقول فإنه مؤمن ناقص الإيمان. فإن قال ما دليل مصطلحك؟ نقول وما دليل مصطلحك؟ إنما احنا عندنا الدليل موجود أن النبي قال في حديث آخر وإن زنى وإن سرق، فأثبت له إيمانا مع الزنا والسرقة ونفى عنه إيمانا مع الزنا والسرقة، والمنفي لا يمكن أن يكون هو المثبت ولا اقتضى التناقض في الشريعة الإسلامية. فالمنفي هنا هو كمال الإيمان والمثبت هو أصل الإيمان. لهذا لما وضع علماء المصطلح هذا إنما كان من باب تقريب العلم وتقريب الحق للأمة فوضعوها في قوالب. لهذا نحن استفدنا قاعدة ألا وهي كما استفدت قاعدة الأمر وجوب إلى القرينة النهي للتحريم إلى القرينة، استفدت قاعدة أن النفي طارة يكون للوجود وطارة يكون للكمال وطارة يكون للصحة. النفي هذا لابد أن نعيش معه بالضوابط الشرعية المستنبطة من جميع النصوص بما نطق السلف والصالح رحمه الله تعالى. يبقى لا تقوم أنت بقى وتعمل لأنك أنت سلفي ومحافظ على العبارات وهذا كلام ما نطق به محمد بن عبد الله وهذا كلام، لكن هل هو يخالف ما نطق به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أم هو تقريب لما نطق به محمد بن عبد الله لأمة الإسلام؟ لأن هذا أقوى ما يستدل به إن أصحاب هذه شرط الكمال وكذا. ولكن الشيخ ابن عثيمين أفتى، طب الشيخ ابن عثيمين أفتى بين العمل شرط الكمال؟ هل هو أفتى بين العمل شرط الكمال؟ ولو أفتى بين هذا العمل شرط الكمال نقول له أيضا يا شيخ وهل نطق بذلك الرسول؟ يبقى بقي إذن أن ننظر هل شرط الكمال هذا صحيح وهل مسألة أصل العمل هذه أصل جنس العمل دي صحيحة. يبقى ننظر إلى حق وباطل في المصطلح إيه؟ في المصطلح نفسه. نعم نعم لا انت اسأله هو تسألني انت بتسأله يعني اللي تراجع يعني هو بيقول بقى انا بتراجع ليه هو بقى بيتراجع ليه احنا مالناش دعوه بقى ما هو بقى اللي عليه ان يجيب هو الذي تراجع عن مساله جنس العمل هذا هو الذي عليه ان يجيب نقول لماذا تراجعت هذا عليه ان يجيب نعم نعم شرط ايه نرجع بشرط خالص العمل من الإيمان العمل من الإيمان جزء من الإيمان وهذا العمل أحد وأفراد شعب إذا نقص شيء منه نقص من الإيمان بقدر هذه الشعب إذا ما في عمل مطلقا ما في إيمان مطلقا العقل يقول هذا قبل الشرع العقل يقول هذا التلازم هذا بين ظاهر وباطن هذا دليل عقلي أصلا قبل أن يكون دليلا شرعيا كيف يكون في القلب محبة وإخبات وإنابة وتوكل وكذا وكذا ولا تتحرك جارحة يعني أنا نفسي معك الآن في التعامل أنا أقول والله أنا أحبك حبا جماعة والله العظيم لو تأتي على ولد من أولادي والله العظيم ثم أمر بسيارتي وأنت واقف على الطريق والسماء تمطر عليك وأمضي تقول انتظر يا شيخ انتظر ده أنا فلان أنا فلان أقول لك أنا أعلم ايوه انا عارف فلان ايه يعني فلان يعني ايه يعني فلان وامشي واجيك بقى تاني يوم اقول لك ده انا والله العظيم حبك ده انا حبك هذا ده انا ما اعدل بك احدا ماذا ستقول ماذا ستقول لي انت كاذب لانك لم تطبق هذا عمليا لكن خليني انا ما اقول لك احبك وانت في انحراف عن طريقي انا رايح الى كفر الشيخ وانت بقى لك 5 كيلو بالداخل والسماء تمطر ما أنا مش هقولك أنا نزلك على رأس الطريق وقولك لما جدلك عربية السماء تمطر وكذا فأنا نفسي أخذ السر أنت رايح فين يا شيخ أقولك بس يا أخي حاجة بس ده كلها 2-3 لا والله يا شيخ ده كده كذا لا لا يا أخي بس تعال ولا أقولك أحب كل شيء أنت ماذا تستنبط من هذا تستنبط المحبة إذا لابد من عمل يصدق أو يكذب يصدق ولهذا النبي يقول العينان تزنيان وزنهما النظر اليدان تزنيان وزنهما والفرج يصدق ذلك أو يكذب نعم لا ده دي نقلة بقى تانية مسألة بقى كتابه ده نقلة تانية ده هما بيقولوا ان النطق بالشهادتين نطق الشهادتين مش من اركان الايمان اصل يصح الايمان بدونها بس عشان نجري عليه الاحكام الدنيوية نقول له انت يا ابن عشان نسجلك مسلم في البطاقة بس انما هو مؤمن بتصديق القلب مؤمن بتصديق القلب خالص ما هو ده كلام من اشعرة لكن النطق فقط لترتب الاحكام الدنيوية نطق فقط يبقى بالتصديق يكفي وعشان كده فرعون مؤمن بقى قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. خد بالك، يبقى إذا فرعون مؤمن. هقول لك آه هو مش مؤمن ليه؟ طب هنقول أنت ما عندك التصديق، فرعون مصدق بس هو مش مسلم في الظاهر لأنه ما نطق، إنما إحنا مسلمين عندك لأننا نطقنا، إنما الإيمان حاصل بالتصديق ولو لم تنطق. نعم.
قال أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد من الناس، فكل من أقر بأن هذه الخليقة لها خالق فإنه لم ينكره إلا مكابرة، والمكابرة ما فيها فائدة. فمثلا فرعون أنكر أن يكون هناك رب، وقال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ولكن هذا الإنكار إنكار باللسان، فهو جحد مع التيقن في القلب بأن الأمر خلاف ذلك، بأن الأمر خلاف ذلك. ودليل هذا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا مع أن أنفسهم مستيقنة بها. وقال موسى وهو يناظر فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولم ينكر فرعون هذا، فدل ذلك على أنه لا أحد ينكر ربوبية الله عز وجل. فمن يعتقد أن لهذه الخليقة خالقا فهو مقر بتوحيد الربوبية، وأما من أنكر بالكلية فهذا شيء خلاف الفطرة، وهؤلاء المنكرون لا يعتبرون من بني آدم،
لا يعتبرون
من بني آدم ولا من ذوي الفهوم إطلاقا.
وأما توحيد الألوهية فقد أنكره أناس أذكياء عندهم عقل إدراكي لا عقل إرشادي. نعم.
قال مثل كفار قريش أنكروا توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا، لكن توحيد الألوهية أنكروه وجعلوا مع الله إلها آخر، والذي بعث من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب هو هذا التوحيد. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رحمه الله تعالى توحيد الأسماء والصفات أقر به المسلمون كلهم، لكن أنكره بعض طوائف من المسلمين، يعني ممن يقرون بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية أنكروا شيئا من توحيد الأسماء والصفات، فمنهم من عطل ومنهم من مثل. ولهذا انقسم الناس في باب الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام: ممثلة ومعطلة وأهل حديث وسنة مثبتون على الوجه اللائق بالله تعالى. فمن ثم اضطر العلماء إلى أن يقسموا التوحيد إلى هذه الأقسام ليبينوا للناس من خالف في هذا التوحيد ومن وافق. وعلى هذا فالأمة الإسلامية بأهل سنتها وأهل بدعها كلها أمة مسلمة ما لم تصل إلى البدع إلى حد التكفير، ويقرون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية، لكن خاضوا في الأسماء والصفات خوضا عظيما وافترقوا فيه فرقا عظيمة. لذلك اضطر العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن يكتبوا في باب الأسماء والصفات ويبينوا للناس الحق فيها ما بين مختصر ومتوسط ومطول حتى يستقر الحق في قلوب المؤمنين. ومن ذلك هذه الرسالة يقول مؤلفها الحمد لله.
نقف هنا. إذن هذا التقسيم استقرائي ولا يقال تقسيم اصطلاحي حتى لا يقال لا مشاحة في الاصطلاح، كما قال عبد الرحمن عبد الخالق وكما قال أبو إسحاق الحويني وكذا. لما بيسأل أبو إسحاق الحويني عبد الرحمن عبد الخالق يقول له يا شيخ هل ينكر على من زاد على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو كذا، هل ينكر؟ وهل هذا التقسيم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم اصطلاحي ولا نحن نتقيد به؟ فقال لا، تقسيم اصطلاحي، اصطلاحي عادي. ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد 66 نوع من أنواع التوحيد، وابن خزيمة وضع حوالي 100 نوع من أنواع التوحيد. طبعا هذا جهل عظيم. إذا كان شيخان عند السلفية كبيران ثقيلان متينان لا يعرفان ضبط مسألة تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام أو إلى غير ذلك، فإذا كان لا يعرفان ذلك فكيف يتكلمان في فهم بقى هذا التقسيم وفهم هذا التوحيد وبيان إيه وبيان نوعه. فالتوحيد ثلاثة أقسام لا تقسيم استقرائي، وبعض أهل العلم يجعله يقسم إلى قسمين ولا خلاف بينه وبين التقسيم الثلاثي، لأن القسمين توحيد علم خبري وتوحيد طلب إرادي. العلم الخبري بيدخل فيه قسمان، الربوبية والأسماء والصفات، والطلب الإرادي اللي هو توحيد الألوهية، فإذا عاد إلى ثلاثة أقسام أيضا. فالتوحيد ثلاثة أقسام. طيب نكتفي بهذا القدر. في الأدب كلها أمة مسلمة، هل يكون أمة مسلمة مع التعطيل ومع التكفير؟ أمة مسلمة مع التعطيل، يعني بدعة لا تخرج من الملة يعني.